إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، هذه هي المحاضرة السابعة في السلسلة التي تتعلق بنشأة الكون وبداية الإنسان. فقد تحدثنا عن معنى الخلافة التي ذكرها الله في القرآن، وبينا أن تفسير السلف الصالح لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يدور على رأيين متآلفين غير متضادين، أحدهما لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في معنى الآية إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي. فذلك الخليفة هو آدم عليه السلام، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. والرأي الثاني لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، إذ يقول إن الإنسان خليفة لمن سبق، وذلك من قولك خلف فلان فلانا، خلفه في هذا الأمر أي قام مقامه بعده. وعلى الرغم من هذين القولين، إلا أن أغلب المفسرين مالوا إلى الرأي القائل إن الإنسان خليفة لمن سبق، هو الرأي الثاني، وذلك خشية وصف الله تعالى بالنقص، فإنهم يرون أن الاستخلاف يقتضي الغياب، ويقولون ما غاب الله حتى يستخلف غيره. احنا بينا ان الاستخلاف لم يقتضي غياب الحق عن متابعة القلب، ولكن اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان، لأن الله لا يخفى عليه شيء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة، لكنهما متغيران بالأحكام بالنسبة للإنسان. فما يراه الإنسان ويدركه في حواسه يدخل تحت عالم الشهادة، وما لا يراه فهو غيب. فالله عز وجل غيب بالنسبة للإنسان لأنه لا يراه في الدنيا، وإن كان من الممكن أن يراه في الآخرة، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبينا أيضا إن الاستخلاف ليس في شيء من معاني الربوبية، فالإنسان مسير في هذا الجانب، لأن إرادة الله الكونية واقعة لا محالة، والله عز وجل لا شريك له في ملكه، ولم يتخذ وليا من الذل في تدبير خلقه، وانما القصد من قضيه الاستخلاف تحقيق معاني العبوديه ومدى خضوع الانسان للاراده الشرعيه. والانسان في هذا الجانب مخير بحريه، وسوف تقع على عاتقه المسؤوليه يوم القيامه. وبهذا يزول التعارض بين الاراء ويرفع الاشكال. لكن العجب من موقف شيخ الاسلام تيميه في جميع مؤلفاته التي ظهرت حتى الان، لو بحثت عن موقفه من قضيه الاستخلاف لوجدت ان شيخ الاسلام يمنع القول تماما بان الانسان خليفه عن الله في الارض، وانما هو عنده خليفه لمن سبق فقط. وطبعا لم يبين شيخ الاسلام تيميه موقفه من كون الانسان خليفه لله على وجه الابتلاء او الخلافه المقيده بالابتلاء دون الخلافه المطلقه والعامه، فانه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفه كبيره من المفسرين، حيث قالوا في معنى هذه الايه: اني جاعل في الارض خليفه، اي خليفه مني يخلفني في الحكم بين خلق. هذا موقف شيخ الاسلام تيميه. وان كان موقف تلميذه ابن قيم الجوزيه يختلف عنه، وطبعا انتم عارفين مكان الشيخ الاسلام تيميه ومنزلته العظيمه في نفوسنا، ولذلك هذا الموضوع حيرني ودعاني ان اشير اليه في هذه المحاضره لتعلموا ما الذي دعا شيخ الاسلام تيميه الى ذلك. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى: والمراد بالخليفه انه خلف من كان قبلهم من الخلق، كما كان ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه خلفه على امته بعد موته، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر لحج او عمره او سافر لغزوه يستخلف على المدينه، يستخلف من يكون خليفة له مدة معينة، فيستخلف طارة ابن أم مكتوم ويستخلف طارة أخرى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، ومنه قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ظهر لي إن السبب في إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا القول وحده إن الإنسان خليفة عمن سبق فقط، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في خضم حملته على غلاة الصوفية زي ابن عربي وأتباعه القائلين بوحدة الوجود، بالغ شيخ الاسلام ابن تيميه في نفي ان الانسان خليفه لله في الارض. ليه؟ لانه كان يخشى الوقوع في ضلالات، حتى ظن الكثيرون ان هذا النفي يمتحن على ان الانسان خليفه لله على معنى الابتلاء والكمال، لان الصوفيه يقولون في وصف الله قولا عظيما ويجعلون الانسان هو رب العزة والجلال. يقولون ان الانسان خليفة لله بمعنى ان ذات الله عز وجل او الذات الالهية تظهر متجلية في صورة الخليفة الذي هو الانسان كظهور الصورة في مرآة. وهم يتمسكون بحديث موضوع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. وهم يقصدون بذلك ان الله لما اراد ان يعرف فخلق الخلق على اعتبار انه سيظهر فيه، فالصوفية يفسرون المخلوقات على انها صورة للذات الالهية. التي تخرج للناس في هيئات كثيرة متعددة، فيفتن بها من لا يعرف التصوف ويرى هذه المخلوقات كثرة، لكن الصوفية يرونها وحدة، يعني كل المخلوقات هذه هي رب العزة والجلال أو هي ذات الله عز وجل، هذه الوحدة هي ذات الله، لكن تجلت عندهم في صور عديدة. فمرة يظهر لنا ربنا تبارك وتعالى تعالى الله عن قولهم، مرة يظهر على حسب كلامهم يظهر للناس في صورة شجرة، ومرة يظهر لهم في صورة كلب أو بقرة تعالى الله عن قولهم، ومرة يظهر للناس حجرا، ومرة يظهر لهم صنما ووثنا. ابن عرب يقول سبحان من خلق الأشياء وهو عينها، ويقول أيضا فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا. فتقول لك ده كلام كويس، يقول لا اسمع لله، وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسان، يعني الإنسان هو عين الله تبارك وتعالى، فلا تحسب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. ده كلام من عربي في الزنبيل. ويقول أيضا في زندقته مبينا أنه إذا عبد ربه فقد عبد نفسه. ليه؟ لأن ربنا بيظهر في صورة الإنسان، فظهر في زنب العربي، فلما عبده من عربي فكأنما عبد ربه. بيقول إيه من عربي؟ فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، ففي حال تقربه وفي الأعيان أجحده، فيعرفني وأنكره وأعرفه فأجهده. شوفوا كلام الزندقة، يجعل نفسه هو الله، وأنه إذا عبد الله فقد عبد نفسه. ويقول أيضا فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد، وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عبد. عشان كده ابن عربي يرى ان الاديان كلها حق، وان المجوس اللي بيعبد النار، وان المشركين اللي بيعبد الاوثان ليسوا كفارا وضلالا زي ما ورد في الاسلام. لا، يقول لك ده مذهبهم هو عين الهدى والايمان، لانهم لما عبدوا النار والكفارة والقربان ما عبدوا الا الله الذي ظهر في صورة صنم، او ظهر في صورة النار، او ظهر في صورة صليب. ربنا بيتنكر ويظهر في صورة معبوداته، وافضل صورة يتنكر فيها الحق سبحانه وتعالى تعالى الله عن قوله، افضل صورة تتنكر فيها الذات الالهية هي صورة الانسان. والصوفية بيحتجوا على الكلام ده بايه؟ بآيات الاستخلاف، على ان الاستخلاف معناه النيابة، فالانسان يظهر في صورة الحق سبحانه وتعالى، وربنا يظهر في صورة الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك هنا يغيب ويطلع في صورة إنسان، يظهر في صورة الإنسان أو في صورة الخليقة، يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، في الحديث ده له تفصيل وله كلام كثير سوف يأتي بإذن الله تعالى في موضوعات قادمة. عشان كده بقى شيخ الإسلام تيمية في خضم حملته على غلاة الصوفية بالغ في نفي كون الإنسان خليفة لله في الأرض، خشية الوقوع في ضلالات ابن عربي وأتباعه. ولذلك نص على أن نفي الخلافة عن الله يتناول الرد على ابن عربي والغالطين القائلين إن الخليفة هو الخليفة عن الله زي نائب الله. يقول ابن تيمية وزعموا أن الله خلق آدم على صورته بهذا المعنى، وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم إن الإنسان هو العالم الصغير، وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود، وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان عندهم من بين المظاهر التي يظهر فيها الله، وهو الخليفة الجامع للأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام ويتطرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيميه. فلمفاسد الاسلام التيميه ان الانسان يكون خليفه عن الله في معاني الربوبيه، لكن الخلافه عن الله لاقامه الشرع واظهار توحيد العبوديه على سبيل ابتلاء الانسان، فلا يمكن لاحد ايا كان ان ينفي هذه المعاني، لان نفيها هدم لصريح القران. فكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في نفي ان الانسان خليفه عن الله تبارك وتعالى يحمل على انه ينفي ان الانسان خليفه عن الله في معاني الربوبيه فقط. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: والله لا يجوز له خليفه، اي لا يجوز له خليفه في معاني الربوبيه. يقول: ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال: لست خليفة الله ولكن خليفة رسول الله فحسبي ذلك. يقول ابن تيمية: بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصائب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا. وذلك لان الله حي شهيد، مهيمن قيوم رقيب، حفيظ غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع احد عنده الا باذنه. ثم يقول شيخ الاسلام: والخليفه انما يكون عند عدم المستأنف بموت او غيره، او يكون لحاجه المستأنف الى الاستخلاف. وسمي الخليفة خليفة لأنه خلفه عند الغزو وهو قائم خلفه. وبعدين يقول لك: كل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنه، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق، يرزق عباده وينصرهم. فالله هو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولا يجوز أن يكون أحدا خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سبيل له ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فهو مشرك. طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية كله بيركز فيه على نفي أن الإنسان خليفة في معاني الربوبية فقط. إذا نافى عن الله في معاني الربوبية هو بالشرك. ولذلك ابن تيمية لما قال: فمن جعل له خليفة فهو مشرك، الكلام ده فيه تعميم، ويجب أن يحمل على أنه يقصد الخليفة في معاني الربوبية. لأن ابن تيمية يعلم أن جميع المفسرين نقلوا عن السلف الصالح الرأيين، الرأي اللي بيقول الإنسان خليفة عن الله في أرضه على وجه الابتلاء، والرأي اللي بيقول أنه خليفة عن من سبق. وعبد الله بن مسعود ثبت عنه بأوجه صحيحة أن الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. فهل يعقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحكم على عبد الله بن مسعود بالشرك لأنه جعل الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان وإقامة الشرائع في أرضه؟ طبعا هذا الكلام لا يعقل أبدا. لكن الذي يثير الدهشة والذي يثير العجب إن شيخ الإسلام ابن تيمية معروف عنه التحري والتصديق وسعة الأفق وقول الحق حتى لو كان على لسان الخصوم، فكان ينبغي أن تكون هذه المسألة واضحة في كلامه إلى حد كبير. لكني أعتقد شخصيا إن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما آثر عدم الخوض في التفصيل حتى لا يأخذ عليه الصوفية حجة بسوء فهمه، أو ربما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنها لم تصل إليه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لو كان حي الآن ويعيش بيننا وقيل له: الخلافة عن الله لم تقتضي غياب الحق عن الخلق، ولكن اقتضت وجود عالم الغيب والشهادة، وأن يكون الله عز وجل غيبا بالنسبة للإنسان، وإن الإنسان مستخلف في أرض الله على وجه الابتلاء والامتحان وإظهار العبودية، لا على معنى المشاركة لله في الربوبية أو في شيء من أوصاف الألوهية، وإن الإنسان خليفة لله على وجه الكمال لا على وجه النقص، وإن الاستخلاف يقتضي وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. لا يمكن أبدا أن نظن إن شيخ الإسلام تيمية سوف ينكر ذلك، لأن هذه حقائق قرآنية وأحاديث نبوية وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا كان ولاة الصوفية على ضلال مبين زي ابن عربي وتلاميذ مدرسة، إلا أن الله أوجب علينا أن نتحرى الصواب وأن نتبع الكتاب والسنة وأن نقول بقول الحق حتى لو كان على لسان من نكرهه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالخلاف في اصطلاح أوائل الصوفية ربما يتوافق معناها مع ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والخلاف عند الصوفية أيضا قد يكون معناها معنى كفريا باطلا كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية. الأوائل من الصوفية يعنون بالخليفة آدم وذريته حيث استخلفهم الله في الأرض وابتلاهم فيها واستأمنهم على ملكه، زي ما ذكرنا كلام أبي سعيد الخراج في المادة 279 هجرية عندما ذكر في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشأن العلماء والصالحين من بعدهم رضي الله تعالى عنهم كيف ملكوا الدنيا وكانوا أذهب الناس فيها وكيف كانوا أمناء لله تعالى في أرضه، وهم الذين عقلوا عن الله تعالى أمره ونهيه وفهموا لماذا خلقه وماذا أراد منه. فسمعوا الله عز وجل يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول سبحانه وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول أبو سعيد: فأيقن القوم أنهم وأنفسهم لله تعالى وكذلك ما خولهم وملكهم فإنما هو لله، غير أنهم في دار اختبار وبلوى وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار. فمن ملك منهم شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشيء لله تعالى لا له إلا من طريق حق ما خوله الله تعالى واستخلفه وهو مبتلى به حتى يقوم بالحق فيه، فكانوا خزانا لله جل ذكره خارجين من ملكهم في ملكهم ناعمين بذكر الله وعبادته غير ساكنين إلى ما ملكوا لا يستوحشون من فقده إن فقدوه ولا يفرحون به إن وجدوه. هذا كلام أبي سعيد الخراج في كتاب الصدق. وطبعا لا شك أن هذا معنى لا غبار عليه تشهد له الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. خلينا نرجع إلى موضوعنا فيما يتعلق بقول الله تعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. سؤال: لماذا قال الله لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة؟ الجواب أن الله عز وجل أراد أن يبتلي الملائكة والجان في قضية استخلاف الإنسان، وذلك حتى تتحقق حكمة الله تبارك وتعالى في كونه، فإن الابتلاء مظهر للحكمة. صحيح أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لكنه حكيم، ولكي تتحقق الحكمة لا بد من حقيقة الابتلاء، ابتلاء الإنسان غير من المخلوقات. فالله عز وجل هنا يبتلي الإنسان بالملائكة والجان. فقد ورد في القرآن والسنة ما يدل على أن الله عز وجل خلق الملائكة والجن قبل الإنسان، لأن الملائكة خلقت من نور والجن خلق من نار. وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر تفاصيل نشأة هذه المخلوقات غير أن الملائكة كانت عابدات مسبحات، وكان الجن ذرية من نسل الجان، فالجان هو أصلهم كما أن آدم هو أصل الإنسان، وكان الجن في موضع ابتلاء وامتحان على وجه مخصوص يعلمه الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم تفاصيل نشأة الجن وكيف تحققت حكمة الله عند خلقه. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه خلقنا وخلقهم لعبادته، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الإنسان سيؤدي العبادة لله من خلال ابتلائه في استخلاف الأرض، أما الجن فسيؤدي العبادة من خلال دائرة أوسع من الأرض تتناسب مع قدراتهم في الوصول إلى مختلف الذرات اللي موجودة تحت السماء الدنيا. مدارك الجن تختلف عن مداركنا، وطبيعة الجن تختلف عن طبيعتنا، فإذا كانت الأرض محلا لوجودنا وأساسا في استئلافنا وابتلائنا ولا يمكننا أن نحيا بعيدا عنها إلا بخصائصنا كما قال الله تعالى في وصفها ووصفنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إذا كانت الأرض محلا لوجودنا فإن الجن يختلفون عنا، يختلفون بسعة قدراتهم وسرعة حركاتهم وصلاح إمكانياتهم في الانتقال بين السماء والأرض، فمجال ابتلائهم محصور في دائرة أوسع من دائرة الأرض التي ابتلي فيها الإنسان. ولذلك قال الله تعالى في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس، خلي بالك قدم الجن على الإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فقدم الجن على الإنس ثم قدم مجال ابتلائهم على مجاله. لكن ما يعنينا من العلم بالجن ويكفينا نحن في علاقتنا بهم، قد ذكره الله تعالى في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بلا نقصان. الملائكة كان بينهم شخص من بني الجان يسمى إبليس أو ما يسمى الآن بالشيطان، رفعه الله عز وجل إلى منزلة الملائكة، وإن كنا لندري كيف حدث ذلك أو ما هي التفاصيل التي تبين السبب في وجود إبليس بين الملائكة وكيف حدث هذا عندهم، لكن إلينا نعرفه واللي دلت عليه الأدلة أنه كان يشاركهم في التسبيح والتقديس والطاعة لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أبقاه حينا من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، ولا تعرف الكائنات له خبرا ولا تراه، كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمتاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ابن حجر العسقلاني يقول المراد بالجدل هنا في قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا القدر والشرف، أي كان الإنسان موجودا ولم يكن له قدر يذكر به. وكذلك يقول الإمام القرطبي يقول الجدل بمعنى الشرف والقدر، تقول فلان مذكور يعني له شرف وله قدر. والمعنى المقصود من الآية أنه قد أتى على الإنسان دين لم يكن له قدر عند الخليقة. ثم لما عرف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، ظهر فضله على الكل فصار مذكورا له شرف وقدر. ابن جرير الطبري يقول في تفسيره: أتى على الإنسان وهو جسم مطور لم تنفخ فيه الروح 40 عاما، فكان شيئا غير أنه لم يكن شيئا مذكورا. ومعنى قوله لم يكن شيئا مذكورا يعني لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف، إنما كان طينا لاجبا وحمأ مسنونا. ولما كانت الملائكة والجن من المخلوقات التي وجدت في السماوات والأرض على وضعها في ثالث الزمان أيام الرفع والدخان، فإن الله عز وجل لما خلق الإنسان ابتلى به جميع الكائنات. احنا أشرنا إلى هذا في بعض المحاضرات السابقة. كان موقف المخلوقات من الإنسان على نوعين: النوع الأول نوع شارك الإنسان في قبول الأمانة أو رفضها، ابتلى الله عز وجل جميعهم بها، وهي السماوات والأرض والجبال، كما قال رب العزة والجلال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فابتلى الله عز وجل الإنسان أولا بالسماوات والأرض والجبال، عرض الأمانة بعدله على هذه المخلوقات فرفضت وقبلها الإنسان، ثم خير الله من رفضها في الإتيان بالعصيان طوعا أو كرها لخدمة الإنسان: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فسخرها الله عز وجل بعدله وقدرته وهيأها بأمره وحكمته استعدادا لبداية رحلتها مع الإنسان وتمكينه من أداء الأمانة على كل الزمان. فقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية كما هو ظاهر اشتملت على علاقة الإنسان بمن رفض الأمانة من المخلوقات فقط. السماء رفضت الأمانة، والأرض وما عليها من الجبال رفضت الأمانة، فالآية في من رفض الأمانة من المخلوقات. وربنا سبحانه وتعالى لما قال وهو بكل شيء عليم يعني كما تقدم أنه الوحيد الذي يعلم سر تهيئة السماوات والأرض على هذا الوضع الجديد، لا يعلم ذلك غيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعدها مباشرة استخلافه الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأصبح الإنسان شيئا مذكورا مميزا عن غيره بعد أن كان شيئا مجهولا. فالموقف الأول للمخلوقات من الإنسان هي المخلوقات التي شاركته في قبول الأمانة أو رفضها، وقد علمنا ما حدث لها. الموقف الثاني موقف الإنسان من بقية المخلوقات التي وجدت قبله ونالت أعلى درجات القرب والإيمان ولم تشاركه مع المخلوقات في حمل الأمانة والامتحان. هؤلاء هم الملائكة ومعهم إبليس الذي يمثل جنسهم من الجن. فالإبليس يمثل الجن في الطاعة إلى عصيان، لأنه كان على قمة الإيمان وربنا سبحانه وتعالى رفعه وجعله بين الملائكة. وإبليس على رأي جمهور المفسرين هو الجان، والجان هو أبو الجن وأصل الجن. الشوكاني في فتح القدير يقول في قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بيقول ان الجان هو ابو الجن عند جمهور المفسرين. وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل هو ابليس. ومعنى خلقناه من قبل اي من قبل خلق ادم. ومن دليل الطبري ايضا يقول عنا بالجان ها هنا ابليس ابا الجن. فربنا سبحانه وتعالى ابتلى بقية المخلوقات التي وجدت قبل الإنسان ونالت أعلى درجات القرب والإيمان ابتلاهم بالإنسان ليرى موقفهم ممن استخلفه دونه وماذا يقولون فيما قضى به ربهم. فقال الله عز وجل مخاطبا لهم إني جائر في الأرض خليفة. انظروا عباد الله كيف تتحقق حكمة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى رتب على رد فعله تجاه استخلاف الإنسان في أرض الله رتب حكمته في تحقيق عبد الله به زي ما تحققت حكمة ربنا سبحانه وتعالى من قبلهم حين كرم الله الإنسان وقضى بتسخير من رفض الأمانة لمن قبلها. فالحمد لله رب العالمين أن ظهرت حكمته في الخلق أجمعين. لكن السؤال الآن هل الملائكة في ربها على ربها كانت مستنكرة أم مستكبرة؟ احنا عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أراد بذلك أن يبتلي الملائكة الإنسان ويبتلي إبليس على وجه الخصوص قبل أن يتحول إلى شيطان. فكان رد فعلهم أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لاحظوا معايا الملائكة وصفت الإنسان على العموم بالإفساد وسفك الدماء. النقطة الثانية أنهم وصفوا أنفسهم في التسبيح والتقديس لرب العزة والجلال. الرب المتوقع من الملائكة ومعهم إبليس أن يكون بخلاف ما صدر منه. كان يقول مثلا أنت ربنا والكل عبيد افعل بنا أو بغيرنا ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم. لكن لما يقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في على طول سؤال سوف يأتي ومن أين علموا أنه سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وهل كل إنسانية يتصفون بالإفساد في الأرض وسفك الدماء حتى الرسل والأنبياء؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قوله فقال لهم بعد ذلك إني أعلم ما لا تعلمون. وقال أيضا بعد أن أثبت لهم أن آدم في أوصافه مناسب لاستخلافه لا سيما لو علمه الأسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فيه ذكر لأنفسهم بالفضل والإمكان. عشان إيه؟ لتولي الخلافة التي سينالها الإنسان وتقليل من شأنه بإمكانية العصيان. كأنهم يشيرون في كلامهم إلى أنك يا رب لو أردت أن تستخلف استخلفنا نحن فنحن لا نعصيك كما ترى. ومعلوم إن الراسخين من العابدين إذا بلغ خضوعهم منتهى كشأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تورمت قدماه لا يذكرون عبادتهم لله إلا على وجه الذل والانتقام والتقصير والافتقار. فقد روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فرد الملائكة لم يكن على النحو المطلوب، وليس هذا شأن المحب في سلوكه مع المحبوب. فسبحانه وتعالى علام الغيوب ومقلب القلوب، يتبارك بفضله من شاء من خلقه، ويذل من شاء بعدله في ملكه، وحكمته في خلقه تفوق التصور والحدود. ولهذا ابتلاهم الله عز وجل جميعا بالسجود، فلما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل آمرا لهم مختبرا لمدى صدقهم في قولهم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وفي موضع آخر يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يعني أنت قلت أن هذا الإنسان سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وعممت القول بلا استثناء، فانسحب قولكم حتى على الرسل والأنبياء، ثم غترتم أنفسكم بأنكم تسبحون الله وتقدسونه، فإن كنتم صادقين في قولكم فنفذوا هذا الأمر الذي أختبركم به، فاسجدوا لآدم. اللي صادق إن كان مستفسر سوف يظهر، والكاذب اللي استنكر في قلبه واستكبر أيضا سوف يظهر. ولذلك أمرهم جميعا بالسجود للإنسان. روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إياكم والرأي، فإن الله تعالى رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وسياق الآية يقتضي أن الملائكة أجابوا فعلا بالرأي الذي ما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن بعض المفسرين يقول أن الملائكة خاطبت ربها بخطاب مضمر، مفاده أنه قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: يا ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أشياء من هذا القبيل. هؤلاء لو اعتمدوا في تفسير على ظاهر الآية فهو تفسير بعيد لا يدل عليه ظاهر النص ولا حتى لوازم النص، وهذا من قبيل التأويل بغير دليل. فمثل هذا الكلام لا يقبل إلا بدليل مرفوع. وبعضهم قال إن الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هؤلاء ملقوا من نار السموم، وهؤلاء كانوا قبيلة من الجن، قبيلة إبليس، ولم يكونوا من الملائكة الذين في السماوات أو الذين خلقوا من نور. فلما علمت الملائكة الذين خلقوا من نور مؤاخذة الله على الذين خلقوا من نار السموم، عندما تكلموا بما هو رسم بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله والذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، اللي هم الملائكة اللي خلقوا من نور، قالوا: سبحانك، تنزيها لله عز وجل من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، تبنى إليه، لا علم لنا إلا ما علمتنا كما علمت آدم عليه السلام. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيها الملائكة الذين خلقوا من نار السموم إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلمه غيري وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني أعلم ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاضطرار. وابن جرير يقول في التعقيب على هذه الرواية: هذه الرواية تنبئ عن أن قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إن خطاب من الله جل ثناؤه لطائفة خاصة من الملائكة دون الجميع، وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة، وأن الله إنما خصهم بذلك امتحانا منه لهم ليعرفهم قصور علمه، وأن كرامته لا تنال بقوى الأبدان وشدة الأجسام كما ظن ذلك عدو الله إبليس. ويصرح ابن جرير بأن قولهم لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كان ذلك هفوة منهم ورجما بالغيب. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل ثابت واضح تطمئن إليه النفس. وفي الحقيقة أنا لم أجد فيما وقع تحت يدي نصا صحيحا مرفوعا في الموضوع، وكل ما ورد فيه مقال يحتاج إلى النظر والاستفسار، زي ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من لبث الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم على حسب الرواية اللي أخرجها ابن أبي الدنيا: تزادوه، يعني اعترضوا عليه فأعرض عنه، فطافوا بالعرش 6 سنين يقولون: لبيك لبيك لبيك، اعتذارا إليك، لبيك لبيك، نستغفرك ونتوب إليك. لكن هنا سؤالان لا يفارقان الأذهان ويفتقران إلى المزيد من البيان. السؤال الأول: كيف علمت الملائكة أن الإنسان يمكن أن يفسد في الأرض أو يسفك الدماء؟ والسؤال الثاني: هل هي مستنكرة أم مستغفرة؟ في الحقيقة لم يرد نص صريح يبين كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك الدماء. الإجابة زي ما تقدم عبارة عن اجتهادات المفسرين، فقول بعضهم علمت الملائكة ذلك من الجن لأنهم أسبق من الناس فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، وقيل علموا ذلك لأن الله هو الذي أخبرهم مسبقا بأنه سيخلق الإنسان ليفسد في الأرض ويسفك الدماء. فهناك إضمار في الكلام، إظهار أنه قال لهم إني جاء في الأرض خليفة، قالوا: يا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصدق بحمدك ونقدس لك؟ فهذا الكلام بعيد جدا عن ظاهر الآيات وعن مفهومها كما تقدم. وبعضهم قال إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليسوا من الملائكة الذين خلقوا من نور، بل خلقوا من نار السموم، وكانوا من قبيل إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات. وقالوا ما قالوا عن آدم شهادة منهم بالظن وقولا على الله بلا علم. وفي قول آخر هو الأقرب من وجهة نظر إلى الصواب، لأنه مبني على ما ورد في الكتاب ولا يحتاج إلا إلى المقارنة والنظر. فالملائكة علمت ذلك من معنى الاستخلاف نفسه، فالمستخلف في الشيء أمين عليه، فيمكن أن يؤديه إلى صاحبه ويمكن أن يستحوذ عليه ويستأثر به بنفسه ظلما وكفرا بالحقوق، ولو أدى ذلك إلى القضاء على الآخرين، وخصوصا إذا كانوا على ظلمه شاهدين أو ذكروه أن يرجع إلى رب العالمين لو فرضنا مثلا بقياس الأولى، قياس الأولى معلوم أنه يجوز في حق الله تعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، يبقى يجوز في حق الله قياس الأولى، لكن لا يجوز في حقه قياس التمثيل أو قياس الشمول، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والقياس نوعان، قياس الشمول وقياس التمثيل، واستعمال القياس في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحر. وبهذه الطريقة جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من الموجودات في قياس التمثيل، ولا يدخل في قياس شمولي تتماثل أفراده، بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو سبحانه وتعالى أحق به، وما تنزه عنه غيره من النقائص فهو سبحانه وتعالى أحق بالتنزه عنه، كما قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. نعود إلى موضوعنا، لو فرضنا بقياس أولى مثلا أن صاحب مزرعة استخلف في مزرعته بعض العاملين، استخلفهم فيها فترة معينة على وجه الابتلاء والابتغاء ليرى الولاء من المحبين ويظهر العداء المكنون في قلوب المنافقين، تفولهم في مزرعته لاستعمارها والاستفادة منها، ولكن حسب توجيه المالك الحقيقي، وسوف يراقبه في كل لحظة، يراقبه من بعيد بحيث يراهم ولا يرونهم، ليرى مدى وفائهم ومراقبتهم له. فإذا طال مقتهم على هذا الحال وظنوا أنه لن يحاسبهم في المآل، وتعددت في نفوسهم الآمال، فهل كلهم سيتصفون بالوفاء أم أن بعضهم سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء كما هو الواقع من معظم البشر في أرض الله؟ فالعاقل يعلم أن الاستخلاف يلزم منه أن يكون المستخلف لديه إمكانية الوفاء أو الغدر، والغدر يترتب عليه الفساد وسفك الدماء. فالملائكة علمت أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك لو استخلفه الله في الأرض، وهي عن نفسها ترى التعظيم المطلق لله عز وجل، وهي أكثر على عدم العصيان. من أجل ذلك قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنها تقول إن أردت يا رب أن تستخلف فاستخلف من لا يعصيك، تشير إلى نفسها ومعهم طبعا إبليس. السؤال الثاني، هل الملائكة كانت مستنكرة أم مستكبرة؟ لا شك أن الملائكة الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هم الذين خاطبهم الله بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لأن الله جمع بين الخطابين. نعم، جمع بين الخطابين في موضع واحد، يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فإبليس بلا شك كان بين القائلين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقد اختلف أهل التفسير في قول الملائكة، هو اعتراض أم استعلام واستكثار؟ لو قلنا اعتراض فكيف ينطبق ذلك عليهم مع قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولو كان استعلام واستكثار فلماذا رد الله عليهم فقال إني أعلم ما لا تعلمون، مع إن الاستعلام يقتضي البيان من الله لهم. وكيف قالوا لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهذا كلام يحتوي على اعتراض ومسح النفس. ولماذا لم يقولوا أنت ربنا فافعل ما تشاء، أو يقول ما قالوه بعد أن علم آدم الأسماء فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ فما هو وجه الجمع بين هذه الأقوال؟ وجه الجمع والخروج من التعارض أن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قول مشترك لم يصدر من الملائكة الذين خلقوا من النور فقط، ولكن صدر أيضا من إبليس الذي خلق من النار وله حكم الملائكة في الخطاب. فالاعتراض كان من إبليس لأن الله كشف عن سريرته وأبان حقده على آدم وذريته وبين غروره واستكباره حيث رأى في نفسه أنه هو والملائكة يعتبرون أفضل بهذه المنزلة الرفيعة التي وصل إليه الإنسان. أما الملائكة الذين خلقوا من النور فموقفهم كما قال ابن كثير في التفسير إنما سؤالهم سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا؟ لكنهم بقولهم هذا يرغبون أن يكون الخليفة في الأرض على صفة الطاعة المطلقة لا يعصي الله أبدا. ولما كانت هذه هي صفتهم فهم أولى بهذا الوصف من الإنسان الذي يمكن أن يعصي الله عز وجل. لو أردت أن تستخلف استخلف من لا يعصيه، يعنون أنفسهم أو كما قال في الكثير هل اقتصرت علينا. ويذكر عبد الله بن عباس إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلاهم الله عز وجل بخلق آدم. وأيا كان المعنى فإن الملائكة كانوا يرون الاقتصار عليهم في مسألة الطاعة والاستكلاف خشية أن يعصي الإنسان ويسفك دماءه. والله عز وجل عظيم لا يغفر، وكان إبليس يرى أنه مع الملائكة أولى بهذه المنزلة الرفيعة التي سيتميز بها الإنسان عمن حوله من الكائنات من خلال استخلافه في الأرض. فكان جواب الحق سبحانه وتعالى لهم أنه قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل حكيم في فعله، والإنسان الذي خلقه الله ليستخلفه في الأرض سوف يعطيه إمكانية العلم بجميع الأشياء التي يميز بها بين ما ينفعه وما يضره. نقف عند هذا الحد، والموضوع له بقية بإذن الله تعالى في مساء الغد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.